قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل ذكرنا 19 في قراءة كتاب الفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ولا زالت معنا بقية من الباب 22 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدوا الأوتاد وكان انتهى بنا الحديث في شرح حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الحديث الماتع الطويل الذي في أوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تعبد فئام من أمة الأوثان والمقطع الذي قبلها ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان والفئام بكسر الفاء مهموز الجماعات الكثيرة قاله أبو السعدات ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان شك أن قبائل دي خطر فيها أعظم ويعني واضح أنها كثرة ليست بالقليل قال وهذا هو شاهد الترجمة ففيها الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم ذنوب وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلاصة والأليات اللي هي جمع أليه وهي مؤخرة المرفع قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية فهذا حديث مفسر لهذا المقطع من الحديث الذي معنا وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا وكذا حكمه نعم
يعني يسجد له يعني خلاصة
يطوف حواليه بالطريقة يعني معروف أصلا عبادة المشركين كانت حوالين هذه الأشياء كانت متنوعة منها الطواغيت كانوا يطوفون حولها كما يطوف أهل الإسلام حول الكعبة مع الرقص يعني يقول فيه أي في هذا الحديث أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناه أو أعظم شركا عندها وبها. والعلامة نذكر منذ بضع سنوات يعني كيف قامت الدنيا على طالبان حينما قاموا بتدمير يعني صنم بوزة هناك. وللأسف إن أيامها قام وفد من علماء المسلمين ليثنيهم عن هذا الأمر، وإن ده تراث إنساني، ويعني منظمة اليونسكو وغيرهم من المنظمات الصليبية اليهودية وسائل الإعلام معها قامت يعني بتنفير الناس مما يفعل هؤلاء ودول أعداء للإنسانية. فلما ذهب يعني هذا الوفد قال لهم يعني هذا ليس التراث ولا شيء، إنه صنم السبات والعزة، والناس كانوا يأتونها هنا ويعبدون، كان منحوت في الجبل نفسه. ولذلك قعدوا يضربوا الطيارات كذا يوم حتى يعني أحالوه رمادا. يقول فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلفوا سبيلهم حذو الخذة بالخذة، وغلب الشرك على أكثر نفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروف، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وهذا كلام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم في المجلد الثالث، الذي يتحدث فيه الإمام القيم عن هدي عليه الصلاة والسلام في الغزوات. قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، لعل الأدق أن يقول في القرن الثامن، لأن الإمام ابن القيم ولد سنة 691 وتوفي 751، فهو معدود من علماء القرن الثامن الهجري. ماشي، معدود من علماء القرن الثامن الهجري. قال فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. قوله إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى. لكن هذا الحديث يعني يقول وحديث ثوبان أصح من هذا. الحافظ ابن حجر في المجلد 13 في فتح الباري صفحة 93 يقول وأما التحرير ففيما أخرجه أحمد عن حذيفة بسند جيد، وذكر هذا الحديث ثم قال وهذا يدل على أن رواية 30 بالجزم على طريق إيه جبر الكسر. ماشي، يعني هم 27 فممكن يعبر عنهم بإيه بـ30، وده حتى موجود يعني حديثا عند الجماعة الحسابيين يعني قرب لإيه لأقرب عدد صحيح يعني. قال ويؤيده قوله في حديث الباب قريب من 30، قريب من 30، وهذه لفظة عند البخاري رحمه الله. يبقى فيه قريب من 30 وفيه 30 وفيه 27، وليس هناك ثم تعارض بين هذه الروايات الثلاثة. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن في خلافة أبي بكر طليحة بن قويلد ابن بني أسد بن خزيمة وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بجرع العيال، حتى إن من قتله جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن. وقال وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طريحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاح تابت أيضا وكانت قد التقت بمسيلمة الكذاب، ويعني تزوجها فاجتمعت بقى نبوة على نبوة صارت رسالة يعني. ولما قالوا له يعني لامها قومها يعني كيف تتزوج النبي من غير أن يكون لها مهر، فخرج عليهم مسيلمة وقال قد وضعنا عنكم صلاة العشاء والفجر، فإن يعني قريشا قوم يتشددون، احنا ديننا سهل ومفيش أي مشكلة، قالوا نحن أصلا لا نصلي يعني يوفر جمالة جديدة. ومعظم الكتب التي تعنى بالتواريخ يعني لو رجعت البداية والنهاية، لو رجعت التاريخ الأمم الملوك للطبري المنتظم للمنجز، كل هذه الكتب تذكر أخبار هؤلاء.
ولماذا دور من ساعة
ماشي يمشي بقى كده شوية يمشينا فينا هناك قرب الأهل ماشي حديث ايه اللي فوق ده اللي في المتن ايه خليك فوق لسه
لا تقوم الساعة حتى حتى يلحق حل مات المشركين حتى تعبد
ماشي عرفنا هنا دورة لأن بعد الكلام ده يقول ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة، وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء. السوداء ده عند قدماء الأطباء يعني أحد الأخلاط الأربعة في الجسم، وهي الصفراء والدم والبلغم والسوداء. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا، كأن هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي الكذابون ثلاثون، دول رؤوس الايه اهل الكذب والذي يعني اشتهروا ويعني احداثهم معروفه، والا كل يوم والتالي ناس بتدعي النبوه
اخرهم القريانيه اصلا يعني
في العصر. وكان عندنا في التسعينات النبي بريقه واخد بالك ولا ما حضرتوش ده؟
احنا لسه بنلعب بقى كوره في
الشارع. كان في اواخر الثمانينات كده يعني النبي بريقه ده اشتهر يعني
والبهائية
والقديانية دي كلها يعني، وكان المهدي في السودان كثير في العصر يعني الحاضر دعوا يعني دعوا النبوة والدم والسوداء.
الدم والصفراء والسوداء
البلغم والدم الصفراء والسوداء، اثنين الوان البلغ والدم والبلغ. وانما المراد من قامت له شوكه وبدا له شبهه كمن وصفنا، وقد اهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقى منهم من يلحقه باصحابه، واخرهم الدجال الاكبر. قوله وانا خاتم النبيين، قال الحسن الخاتم الذي ختم به، يعني انه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. وتاج الدين ابن السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبرى أورد في الجزء التاسع صفحة 115 من طبقاته، قال لي شيخنا الذهبي مرة: من في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع؟ من في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع؟ فقلت يفيدنا الشيخ، فقال عيسى ابن مريم عليه السلام: فإنه من هذه أو من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينزل على باب دمشق ويأتم في صلاة الصبح بإمامها ويحكم بهذه الشريعة. فقول المؤلف هنا أو الشارح: فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة، مع احتفاظه طبعا بالنبوة والرسالة، وله يعني فضل كسائر إخوانه من المرسلين، بل هو أحد أولي العزم من الرسل. لكن هذا زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أن يعد عيسى عليه السلام كأحد يعني أمته صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
حتى لما احنا لما حفظنا كلها كلمة تقول العزم، العزم
يعني أعلى الناس شأنا في أمر النبوة وأقومهم بأعبائها ومن كانت لهم الأيادي البيضاء في تاريخ البشرية الطويلة، يعني دول أعلى مراتب الرسل. خد بالك. طيب هو ده ما
يعني العارف لا يعرف. هل هذا الكلمة نفسها إن هو ممكن يكون هم معنى كلمة تقول لازم هم كانوا سبب صلاح الأمم؟
أيوة، هو ده أمر شائع، ما من نبي إلا وكان له صلاح في أمته من الحسنة. دول بقى يعني إيه أعلى النبيين قدرا، خذلك لأن كل رسالتهم اللي هم الخمسة المعروفين نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، دول كان تأثيرهم بين وأممهم أعظم الأمم. يعني أولا نوح عليه السلام ليس من نسل بني آدم من بعد نوح إلا من نسله، واخد بالك، إن هو كان أول رسول أرسل إلى الأرض، وكان أهل الأرض كلهم هم قوم نوح، فبإغراقهم لم يبقى من نسل آدم عليه السلام إلا من كان من نسل إيه؟ نوح، واخد بالك، وشرف إن هو ده أول رسول إلى أهل الإيه؟ الأرض. إبراهيم، واخد بالك، أبو الأنبياء، و كذلك أيضا هو يعني صاحب الحنيفية وهو خليل الرحمن. وموسى عليه السلام، واخد بالك، كذلك أمته من الأمم العظيمة جدا، ليس أمة أكبر يعني منها إلا أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذا عيسى عليه السلام جاء متمما لهذه الأمة الكبيرة: جئت لأهدي خراف بني إسرائيل الضالة. فهو جاء متمما أيضا لرسالة يعني موسى عليه السلام ثم هو له نسب مع نبينا صلى الله عليه وسلم كما في هذه الحديث التي سنده. فمعنى أولي العزم يعني فاصبر كما صبر العزم من الرسل، يعني صفوة الرسل وأقوامهم بأمر الرسالة وأشدهم حملا وابتلاء، لأن يعني البلوغ للإمامة عموما لا يكون إلا بعد الابتلاء، والناس يتفوتون في ابتلاءاتهم حتى الأنبياء والرسل فدول كانوا من أشد الأنبياء ابتلاء، فلذلك اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم أعلى للمرسلين قدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. وهذا الحديث متفق عليه. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقد يظن ظن أن أهل الحديث هم الذين يشتغلون بالمصطلح، وهذا ليس بصواب، إنما هم الذين يعني صاروا أعلاما في حمل سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل الحديث كانوا أقعد الناس بالحفاظ على مسائل الاعتقاد ويعني الذب عن دين الله ونفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أشد الناس وقوفا أمام أصحاب الأهواء. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية: هم العرب. واستدل برواية من رواهم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. قال المصنف رحمه الله: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلي. قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقى من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: أعلم ما تقول. وفي رواية مسلم: هو أعلم. هو إيه؟ هو أعلم. فطبعا على الرواية اللي ذكرها الشارح أعلم ما تقول، يعني كأن الحديث قد بلغه. وأما على رواية الإمام مسلم: هو أعلم، أي بما قال، أي بما قال. وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرية، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم به الساعة. يبقى حتى يأتي أمر الله، أي إيه؟ الظاهر أنها يعني الساعة الأولى التي يقبض فيها أهل الإيمان، وأما الساعة الكبرى فلا تقوم إلا على شرار الخلق. وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: حتى تأتيهم الساعة، أي ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، يعني مكانها، فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة: قيل يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس. وحديث الطبراني في إسناده ضعف. وقال معاذ بن جبل: هم بالشام. وهذا ثابت في روايات الإمام البخاري، وكذا عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن معاوية لما ذكر حديث الطائفة المنصورة فقام مالك ابن يخامر السكسكي رحمه الله، فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذ بن جبل يقول وهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته: ما هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم أهل الشام؟ لأن ده شيء يفرح جدا ويسر به معاوية رضي الله تعالى عنه، من الطائفة المنصورة تبقى في أهل الشام. يقول في كلام الطبري: ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد الشامين أو بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ولو مما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعد لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناظرون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع، كما كان يقول الإمام الحميدي يعني عبد الله بن الزبير المكي: إذا كنت بالحجاز وأحمد ببغداد وإسحاق بخراسان لم يغلبنا أحد، لم يغلبنا أحد. فلوجود إمام في كل مكان يذب عن حياض الدين، ويجتمعون ويتشاورون ويتناصحون ويوالي بعضهم بعض حتى وإن كانت اللقاءات قليلة. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وهم بالشام ليس معنى أنهم محصورون في الشام، يعني قد يوجد جزء في يعني منهم في الشام مع تفرق بقيتهم في الأمصار كما مر. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر. وقوله تبارك وتعالى قال الإمام ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. أداة إيه؟ البركة اللي هي فعله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، يبدأ اللي هي البركة اللي هي صفته سبحانه وتعالى، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصفح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن يبارك الله فيه وعليه فهو الإيه؟ المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقه على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، وقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول: أفلا تراها كيف افترضت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء بكل بركة. وهذا الكلام من كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، وبدائع الفوائد ده غير كتاب الايه الفوائد. أما مسائل هذا الباب، الأولى تفسير آية الايه النساء، تفسير آية الايه النساء. ايه آية النساء بقى؟ واللي فات مات ولا ايه؟ ها؟
انا الفرج المائدة.
طب آية المائدة دي الثانية ذلك مكتوبة عند الله. الثالثة تفسير آية الكهف قال الذين غلبوا على الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد أو هل هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني إن هذا القول كفر ورد، لأن من زعم أن الكفار أهدى الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، فهذا لا شك أنه كفر محض، أنه كفر محض، لأنه في هذه الحالة يكون قد قدم الكفر على الإيه؟ على الإيمان. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة، كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. وأما الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله، يعني في دعواه للنبوة بدليل أنه بيقراها أشياع، والقديانية الوقت أو البهائية وغيرها ألوف مؤلفة، وقد يصل بعضهم إلى ملايين ومليانة، رغم أن أن هذا كفر واضح. فهذا فعلا كما قال شيخ الإسلام من العجب العجاب، وهم طبعا بيزعمون مع ادعائهم للنبوة أنهم على الإسلام، خلاك أنهم على على الإسلام. طب يتأولوا وخاتم النبيين، يزعمون الخاتم هذا الذي يلبسه في اليد، وأن يقول ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، يعني أقوام، وده طبعا يعني لو لما يخرج في آخر الزمان هذا يليق بآخر الزمان، لكن لما يخرج في الزمن الأول ده شيء في منتهى العجب. أيضا مصدر التعجب كيف يدعي النبوة وهو يؤمن بالقرآن وفيها أن محمدا خاتم النبيين، فكيف يكون صادقا وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه عليه طائفة، اللي قال الله السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ولا شك بشارة لهذه الأمة، لهذه الأمة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. حقيقة يعني هذه آية عظيمة، أن الكسر الكاسر من بني آدم على خلاف ذلك ومع ذلك لا يضرونهم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
هو الآية اللي صفات المسلمين:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورة إيه؟ سبقك بها. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، وإحنا قلنا تأويل قيام الساعة هي ساعة المؤمنين دون ساعة الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن الله سبحانه وتعالى زوى له مشارق الأرض ومغاربها، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، فكان يعني غزو الإسلام له أقل من المشرق والمغرب. ولما بيقال المشرق والمغرب بالنسبة إلى المدينة النبوية، لأن هذه الأحاديث كانت في مدينته ناحية بقى خراسان وما وراء النهر وغيرها، وكذلك أيضا يعني بلاد مصر هي شرقية أو غربي ديار الحجاز، وهكذا إلى إلى نهاية هذه البلدان. كذلك أيضا وإخباره بأنه أعطي الكنزين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت على يديه ويدي خلفائه رضي الله عنهم وأرضاهم زوال ملك هؤلاء وتحصيل الكنوز التي كانوا يكنزونها ووزعت على أهل الإسلام. وكذلك أيضا وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، لما دعا فقال ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم استأصلوا شأفتهم أو بيضتهم، فهذه أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى ألا يهلكهم بسنة عامة. وأما التي منعها صلى الله عليه وسلم هي التي نعيشها، هذه الأيام وعاشها من قبلنا وإلى ما شاء الله عز وجل. سألته وألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ولله في خلقه شؤون وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. وقوع السيف اللي هي كثرة الفتن وأن يقتل الناس بعضهم بعضا، فواضح أن السيف وضع في هذه الأمة وباب الفتن قد فتح على مصراعيه بمقتل من عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الباب الذي جعله الله عز وجل حجابا وحاجزا للفتن، فبمقتل عمر كسر الباب. كسر ليه الباب؟ وكذلك إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. إخباره بظهور ليه المتنبئين أي مدعي ليه النبوة. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا أيضا ظاهر للناس بحمد الله عز وجل. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، من أبعد ما يكون في الإيه؟ في العقول. ليه؟ لأنها تتحقق على أزمنة طويلة، ويعني هذا لا يعرف إلا يعني من قبل الله سبحانه وتعالى الذي يفيض بعلم ما شاء من غيبه سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. أما الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. من الأئمة ليه؟ المضلين. ليه؟ لأن وجه الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام كما مر عليه: قسم الأمراء، وقسم للعلماء، وقسم للعباد. يبقى أمراء، علماء، إيه؟ عباد. فالعباد منهم الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبوعون، وكذلك الأمراء لهم السلطة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد. فممكن نستغتر بالعابد، تعجب بنسكه فيظنون أن هذا هو الدين الصحيح، وقد يكون هذا العابد من أجهل خلق الله. وإحنا شفنا عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي، وكان يعني من عباد قريش، وكيف أنه لما ورد بلاد الشام فوجدهم يعبدون هذه الأصنام أعجبه ذلك، فأخذ منها واحدا وضعه عند الكعبة حتى بلغت 360 صنما، كسرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يطعنها بمحجنه عليه الصلاة والسلام، ويتلو قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رجل كان مسموع الكلمة وهو عابد ليس عنده علم، مش قادر يفرق بين الحنفية السمحة وبين ملة إبراهيم وبين هذه الملة الشيطانية وهي عبادة الأوثان. يبقى حصر الخوف على أمتي من الأئمة ليه؟ المضلين لعظم خطرهم. ولذلك كانوا يقولون: زلة العالم زلة العالم. خذ بالك، زلة العالم زلة الإيه؟ العالم. لأن كل من وراءه إذا كان يعتقد في دينه وفضله وعلمه فإنهم يعني يحسنون الظن به فيتبعونه، يعني ولو كان ما ذهب إليه باطلا. ومن الذي حرف ملة المسيح عليه السلام حتى أضحت كما نرى يعني وثنية ظاهرة وشيء لا يمت بالصلة بملة عيسى وإخوانه من النبيين المرسلين؟ إنه رجل من أتباعه أو يعني من أمته أظهر العلم والعبادة وكذا حتى وصل الأمر إلى ما تعلمون. وأما الرابعة عشرة فيتنبيه على معنى عبادة الأوثان، أن هذا لا يختص فقط بالركوع والسجود لها، بل تشمل اتباع الأئمة المضلين الذين يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله فيتبعهم الناس عليه
على ذلك. ولذلك كان هذا الأمر هو مظهر من مظاهر عبادة الناس للأحبار والرهبان. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلما قال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم قال أليس يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحق؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. فيعني بهذه المسألة الرابعة عشرة يكون قد انتهى شيخ الإسلام رحمة الله عليه من هذا الباب الذي أطال فيه النفس جدا، وهو باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وبهذا نكون يعني قد انتهينا من هذا الباب الثاني والعشرين بحمد الله عز وجل. وإن شاء الله إخوانكم سيخبرونكم إن الأسبوع القادم عشان نهدي فرصة لكل الطلبة، يعني يكون نهاية الترم الثاني الأسبوع القادم بإذن الله، ونأخذ أجازة فترة امتحانات كل الطلبة، ثم يعني ربما يكون الامتحانات قبل رمضان أو بعد رمضان إن شاء الله. هلوم إن شاء الله يعني الأسبوع القادم هيكون الأخوة ينزلوا على الموقع هذا الكلام ونفس بقى ثانية
أحد
والأربع؟ بإذن الله أحد والأربع القادمين بإذن الله آخر أسبوع في المعهد بإذن الله. ده بالنسبة للسنة الأولى، ولسه التمهيد ده هيبت فيه يعني إذا ما كانش فيه الأخوة المشتركين فيه ما فيش هم طلبة كتير فممكن إن شاء الله. نعم
يعني إحنا نتعمل فينا كده عشان
نقدر نعمل.